الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب التوحيد من الجامع الصحيح المسند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في يوم الجمعة السادس من جمادى الأولى لعام 38,400 الموافق 3 من الشهر الثاني لعام 17,2000 في هذه الدورة العلمية في مملكة البحرين، وأنا زائركم من الكويت أخوكم سالم بن سعد الطويل. وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. نعم.
اللهم صل
وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل
وسلم.
الله أكبر. حسبه. نعم، بارك الله. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. فخلق الله عز وجل السماوات والأرض بالحق، وهو جل وعلا حق، من أسماء الحق فهو الحق المبين، والحق ضد الباطل، والحق من معانيه الثابت، والباطل معانيه الذاهب الزائل. الله عز وجل قوله حق، ووعده حق، ولقاءه حق، وخلق السماوات والأرض بالحق. وكما في الحديث: الساعة حق، والجنة حق، والنار حق. فكل ذلك حق، حقيقة، واقع، كما أخبر الله عز وجل. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام الله حق، في الأخبار صدق، وفي الأحكام عدل. وكلامه وأحكامه كلامه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البخاري دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاته من الليل. وفي الحقيقة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائه لله عز وجل هو توسل إلى الله تبارك وتعالى. ومن التوسل المشروع هو الثناء على الله عز وجل وسؤال الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى. فقبل أن يدعو الله عز وجل بالمغفرة توسل إلى الله عز وجل بما لله من صفات الكمال والجلال، فقال: اللهم لك الحمد. اللهم، ما معنى اللهم؟ يا الله، كيف صارت؟ ما تعلم؟ وأنت يقول اللهم معناه يا الله، كيف؟ توافقه أو تخالفه؟ كيف صارت؟ حذفت الياء، لماذا حذفت الياء؟ هي أصلها يا الله، لماذا حذفت الياء؟ حتى تكون البداءة باسم الله عز وجل الله، الاسم الأعظم الأحسن الله. فبدنا يقال يا الله حذفت الياء حتى تكون البداءة بيا الله، واضح؟ حذفت الياء واستبدلت الميم بدل الياء المحذوفة، فعرفنا في ياء محذوفة بعلامة الميم في آخر لفظ الجلالة الله، فصارت اللهم، وإلا هي أصلها ماذا؟ يا الله، يا الله. نقولها كثيرا فلنعرف الآن كيف صارت اللهم: حذفت الياء واستبدلت بدل الياء المحذوفة ميم فصارت اللهم. اللهم لك الحمد، لك الحمد قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، فالحمد لله وحده سبحانه وتعالى. وأي حمد؟ كل الحمد. كيف عرفنا كل الحمد؟ الألف واللام للاستغراق، قال الحمد، فقول الحمد بالألف واللام للاستغراق يعني كل الحمد، لك الحمد، وقدم الجار المجرور وأتى بالألف واللام لتفيد الاستغراق، فصار كل الحمد يستحقه الله عز وجل، كل الحمد يستحقه الله عز وجل. قال اللهم لك الحمد، والحمد يعني صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، كله يستحقه الله عز وجل. قد أنزل الله كتابه العظيم القرآن، وأنزل سبع المثاني الفاتحة وهي من القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن، واستفتح سورة الفاتحة التي أعظم سورة القرآن بقوله الحمد لله رب العالمين. أعظم كتاب أنزله الله ما؟ القرآن. وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يعني كل صفات الكمال والجلال يستحقها رب العالمين. كيف عرفنا يستحق رب العالمين؟ بقوله لله واللام للاستحقاق، فالألف واللام الحمد للاستغراق كل الحمد، ولله اللام للاستحقاق، صار كل الحمد يستحق الله عز وجل. وما معنى الحمد؟ يعني كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحق ذلك الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلذلك الحمد هذه كلمة عظيمة، المسلم يحمد الله عز وجل على كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره أو وجد ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. ما تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه ما أنزل الله بهم السلطان، وإنما تقول الحمد لله على كل حال. والله عز له الحمد، عند المصيبة المسلم يحمد الله، وعند النعمة المسلم يحمد الله، وعند الطعام والشراب يحمد الله، وإذا دخل أهل الجنة الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه ويقول إن الحمد لله، والفاتحة بدأت بالحمد لله رب العالمين، كل ذلك لبيان فضل هذا الحمد. والله عز إنما استحق العبادة لأن له الحمد. لماذا الله يستحق العبادة ولا يستحق العبادة أحد سواه؟ لأن له صفة الكمال والجلال، لأنه الحمد المطلق الكامل له. أما من سواه ليس له حمد، ليس له صفات كمال، مخلوق مربوب يموت يجوع يأكل يشرب، فليس له صفات تستحق أن يكون إله معبود، بينما الله عز وجل استحق أن يكون الإله المعبود لما له من صفات الكمال والجلال. ولذلك لما تقرأ الفاتحة تجد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كل صفات لله عز وجل، هذا ربوبية وأسماء وصفات. فلما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فالإله المعبود بحق هو المتصف بصفات الكمال والجلال، هو رب العالمين، هو مالك يوم الدين. الربوبية دليل على الألوهية، فاستحق الألوهية لأنه متصف بالربوبية سبحانه وتعالى. قال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، هذا ماذا؟ ربوبية. أنت رب السماوات والأرض ربوبية. لك الحمد، كرر لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ربوبية. الله عز وجل قيم السماوات والأرض يعني قائم على كل مخلوق، فهو جل وعلا القيوم. القيوم يعني القائم بنفسه والقائم على كل خلقه. كيف قائم بنفسه؟ ما معنى قائم بنفسه؟ ما معنى القيوم؟ ألا تقرؤون قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ما معنى القيوم؟ القيوم القائم بنفسه. ما معنى القائم بنفسه؟ يعني الذي لا يمد أحد بشيء من صفاته، ما في أحد يمد الله بالعلم بالحياة، يمده بالسمع، يمده بالبصر. يعني أنت الآن سميع بصير، من آتاك السمع والبصر؟ الله عز وجل، صح؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الله عز جعل لك. لكن من الذي جعل لله سمعا أو بصرا؟ لا أحد. الله قيوم بمعنى أنه قائم بنفسه، ما أحد يعطيه صفات ولا أحد يمده بصفات. حياته قيوم، سمعه قيوم، بصره قيوم، علمه قيوم. فلذلك كل صفات الله عز وجل تعود إلى هذا الاسم. أي اسم؟ القيوم، لأن كل صفات الله هو قيوم بها،
يعني قائم بنفسه لا أحد يمده بشيء. وقيوم أيضا بمعنى أنه قائم على كل مخلوق، أما هو قائم على كل نفس، فما من مخلوق إلا والله قائم عليه. فمن ذا الذي يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض؟ من الله عز وجل. من قائم على العرش، على الكرسي، على السماوات، على الأرض، على الإنس، على الجن، على أرزاقهم، على أقواتهم، على أحوالهم؟ من يسخر الشمس والقمر؟ من يسخر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؟ من؟ الله. فهو قيوم، قيوم بمعنى أنه قيم على السماوات والأرض ما فيه، على كل شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بهذه الصفة العظيمة فيقول: أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد. كررها: أنت نور السماوات والأرض. والله عز وجل هو نور السماوات والأرض، أي ينور السماوات والأرض بهدايته سبحانه وتعالى، حتى أن من أسمائه الحسنى النور. الله عز وجل هو النور. قولك الحق، يعني قولك ثابت لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. ووعدك حق، فهو لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. قال: ولقاؤك حق. نعم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ورد ثم رد إلى مولاه، إلى الله مولاهم الحق. إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فكل إنسان سيلقى الله عز وجل، شاء أم أبى، عاد آجلا، الكل سيحشرهم الله عز وجل، ويلقون الله تبارك وتعالى يحاسبهم على أعمالهم. فلقاء الله حق، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واضح؟ قال: ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. أي أن الله خلق الجنة، والجنة حق، حقيقة موجودة. قال جل وعلا: أعدت للمتقين، هي موجودة الآن، قد أعدها الله عز وجل منذ أن خلقها. والنار كذلك، قال جل وعلا عن النار: أعدت للكافرين، وأعدت فعل ماضي. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، بأن الجنة حق وأنها قد أعدت والآن موجودة هي، والنار حق وأنها قد أعدت والآن موجودة، بخلاف ما يذهب إليه من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم الذين قالوا: لا، الجنة والنار يخلقهم الله يوم القيامة، لا فائدة من وجودهما الآن، لأن الدخول في الجنة والنار متى سيكون؟ يوم القيامة، فلماذا يخلقهم الآن؟ فهذا كلام باطل. أولا مخالف الكتاب والسنة، يعني أفرض أنكم ما أدركتم لماذا يخلقهم الله الآن، لماذا خلقهم الله عز وجل مع أن الدخول يكون يوم القيامة، ما أدركتم الحكمة من ذلك. لكن الله قد أخبر بهذا، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، لما خلق الله الجنة قال، نادى جبريل قال: اذهب وانظر إليها، يقول عليه الصلاة والسلام. ولما خلق الله النار نادى جبريل: اذهب وانظر إليها. خلق الله الجنة والنار. فإذا أنت أيها المعتزل ما أدرك عقلك لماذا الله خلق الجنة والنار مع أن الدخول يكون يوم القيامة، فالأصل أن تتبع الحق ما قال الله عز وجل. أنت ضعيف، لا تدرك حكمة الله عز وجل في كل شيء.
ولذلك من أجمل ما يقال فيما يلتمس الحكمة ويقول: لا، ما أقتنع إلا بالأعرف الحكمة، يقال له: من طلب معرفة الحكمة في كل شيء، من طلب معرفة الحكمة في كل شيء فإنما هو يطلب أن يكون مثل الله تبارك وتعالى، يريد من نفسه أن يكون إيش؟ مثل الله تبارك وتعالى. من الذي يعرف حكمة الله في كل شيء؟ الله عز وجل. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالمسلم يقول: سمعت وأطعت، ما يعلم حكمة الله فيما خلق وفيما شرع. هل يعرف الإنسان لماذا خلق الله كذا، ولماذا خلق الله كذا وكذا وكذا، ولماذا شرع الله كذا وكذا، لماذا أمر الله بكذا، ولما نهى الله عن كذا؟ لا يمكن. فمن طلب لنفسه أن يحيط بحكمة الله في كل شيء، معناه أنه يريد أن يكون ماذا؟ يطلب من نفسه أن يكون مثل الله عز وجل. كما أن الله يعلم حكمة كل شيء، كل صغير، كل كبير، كل مخلوق، كل مشروع، هو يريد أن كذلك أن يكون مثل الله عز وجل، يعرف حكمة كل شيء. وهذا لا شك أنه باطل، هذا باطل. الله ليس كمثل شيء، ولا يمكن أن يكون إنسان، لا إنسان ولا حيوان ولا إنس ولا جان ولا ملك، أن يكون مثل الله في كل شيء. الله له صفات الكمال والجلال، الله له الحمد المطلق، كيف تريد أن تعرف حكمة الله في كل شيء؟ والله يقول: ما أتيتم العلم إلا قليلا. فخلق الله الجنة والنار، وهم الآن مخلوقتان منذ أن خلقهم الله عز وجل،
حتى لو ما عرفنا لماذا خلقهم الله تبارك وتعالى مع أن الدخول سيكون يوم القيامة، هذا خبر الله عز وجل، وهو جل وعلا أحكم الحاكمين. ثم يقال حتى وجودهم الآن من ذلك فائدة، كيف ما منه فائدة؟ ولكن هؤلاء بعقولهم السخيفة ما أدركوا هذه الفائدة، وإلا في فائدة. ولذلك الآن يدرك كثير من الناس أن الجائزة قد تنصب وأنها ستقسم أو ستوزع متى؟ في التاريخ الفلاني، ولا لا؟ يبرزون الجائزة ويقولون سيكون ينال هذه الجائزة من فاز بهذه المسابقة، صح؟ مع أن متى سيكون الفوز، متى سيكون الفرز، متى سيكون النهائي، فيكون بالتاريخ الفلاني، ومن الآن وضعوا الجائزة، مع أن التوزيع سيكون لها بعد كذا وكذا سنة أو كذا وكذا شهر أو كذا وكذا يوم. وكذلك الوعيد، قد يتوعد حتى المدرس يتوعد الأطفال سابقا، الحين المدرس ما يضربون، يأتي بالخزارة يقول ها اللي ما يأتي بالواجب يوم السبت أو يوم سأضربه، مع أنه اليوم الخميس ولا اليوم الأسبوع القادم سأضربه، يخافون الطلاب ولا لا؟ مع أن الضرب متى سيكون؟ الأسبوع القادم. فوجود الوعد والوعيد قبل يعني حلول وقتهما منه فائدة ولا لا؟ منه فائدة. فرب العالمين خلق الجنة والنار وعدهما وهيأهما، أما الجنة فعدها الله للمتقين، وأما النار فعدها الله للكافرين. ولذلك يأتي من الجنة ما يأتي لأهل القبور، لمن كتب الله له الجنة يفتح له باب الجنة ويأتيه من ريحها وثمارها. والكفار يعرضون على النار غدوا وعشية، مع أن دخول النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لكن يعرض عليها الآن، وفي قبورهم يفتح لهم باب إلى النار. حتى هذا الحر الشديد إذا أتى فإنه من فيحي جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيحي جهنم، أم من هياجال أم من حرارتها. فكيف يقال لا فائدة من وجود الجنة والنار؟ ثم نقول كما قلنا بالبداية، هب أنك ما أدركت ما فائدتها، ما الحكمة من ذلك؟ الله أخبر بهذا وهو أحكم الحاكمين. فالجنة حق والنار حق، والجنة والنار بلغ الأمر في بعض المسلمين أنه يحقر الكلام في الجنة والنار، يقول شوف انظر الواقع، انظر السرقات، انظر ما يخطط المسلمين، انظر أفعال الكفار، انظر أفعال أفعال أفعال، انظر انظر الفساد، انظر البطالة الموجودة، انظر أين التغيير، أين هذا الظلم، جالس الجنة ونار جنة ونار، مع أن الجنة والنار هي الغاية. يقول الله عز وجل فمن زحزح كملوا الآية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الخلاصة أصلا، الخلاصة أن الإنسان يكدح في هذه الدنيا لينال الجنة وينجو من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أعلم الناس، ومعاذ ابن جبل عالم من علماء الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عامة الصحابة ما تقول في صلاتك، يعني من الدعاء، ما تقول في صلاتك؟ فقال رجل والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنت تقول دعاء طويل اللهم اللهم، ما أدري أنا ما أعرف، لكنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حولها ندندن، كل الدعاء الطويل هذا نقول اللهم اللهم اللهم، نتيجته خلاصته ماذا نريد؟ أن ندخل الجنة ونعوذ به من النار وننجو من النار. قال ما تقول في دعائك في صلاتك؟ ما تقول في صلاتك؟ قال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال حولها ندندن. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا وتأمل ماذا يقول. يقول الجنة حق والنار حق والساعة حق، الساعة لا ريب فيها، القيامة، حكمة الله عز وجل أنه يقيم القيامة، ولو لم يقم الله القيامة لكان ذاك غاية العبث واللعب الذي تنزه الله عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق يخلق سدى، لا يأمر ولا ينهى ولا يعد ولا يتوعد ولا يحاسب ولا يجازي، لا يمكن هذا، هذا لا يرتضي أحد الناس. الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ متى سيكون المسلمون كالمجرمين؟ لو ما كان في قيامة، لو ما كان في قيامة والناس كلهم مصير واحد يموتون يصيرون ترابا وانتهى الأمر، لكان هذا إيش سيتساوى من ومن؟ المسلم والمجرم، الظالم والمظلوم، المحسن والمسيء. يقول الله عز وجل: نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يمكن هذا؟ هذا لا يمكن. يقول الله عز وجل: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون ماذا؟ الذين يعلمون أن لا إله إلا الله، والذين لا يعلمون يستوي هذا وهذا؟ الذي يعبد الله وحده لا شريك له والذي يشرك بالله يستوي هذا مع هذا؟ لو ما كان في قيامة لتساوى هؤلاء جميعا، ولكن الله عز وجل جعل الساعة حق، الساعة لا ريب فيها، يقوم من في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فأمر الله واقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. خلق الله الجنة والنار وجعل الساعة موعد الناس أجمعين، يجمعهم ليوم الجمع، يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يجمع الله الأولين والآخرين، يبعثهم ويحشرهم ويحاسبهم. هذا حق ما يشك فيه إلا ملحد، لا عقل له لا دين له، إلا المسلم يدرك ذلك فيتذكره. وإذاك في كل صلاة يقرأ المسلم في كل ركعة يقرأ مالك يوم الدين، أي أن الله مالك يوم الحساب، سيدان الناس على أعمالهم، سيحاسبون سيجازون. لا تنسى هذا أبدا، اجعل نصب عينيك، لا تقرأ الفاتحة بلا تدبر مالك يوم الدين مالك يوم الدين، افهم أن مالك يوم الدين الله يملك هذا اليوم إذا يبعثك فيه ليحاسبك عليه، ليدان الناس بأعمالهم. ولذلك الذي يكذب يوم الدين تجد عنده ما عنده من المعاصي والفجور والظلم والإلحاد والكفر، لماذا؟ لأنه ما في يوم حاسب عليه. فقال جل وعلا: رأيت الذي يكذب بالدين، يعني بالجزاء في يوم قيامة في يوم حساب، ما حاله؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم، اليتيم حقه أن يرحم، هذا يدعه ما عنده رحمة، لأنه على ماذا؟ ماذا ينتظر؟ ما في يوم قيامة عنده أصلا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا غير على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فكلما قوي إيمانك باليوم الآخر كلما استقمت على أمر الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا يخوفنا ويأمرنا أن نتقي ثلاث أمور، ما هي؟ أن نتقي هو سبحانه وتعالى. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، ويأمرنا أن نتقي ماذا؟ نتقي اليوم الآخر، نتقي اليوم الآخر. يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ونتقي ماذا؟ نتقي النار. قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فيأمرنا أن نتقيه سبحانه وتعالى، ويأمرنا أن نتقي اليوم الآخر لما فيه من الهول العظيم، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم تمر فيه السماء مورا وتسير فيه الجبال سيرا، يوم تشقق السماء وتتفطر، يوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين، يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى تقترب الشمس على رؤوس العباد قدر ميل، يوم هوله شديد عظيم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيخوفنا الله عز وجل من هذا اليوم. وقل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويأمرنا الله عز وجل وأن نتقي النار. قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة وغلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لأن الله عز وجل جعل عذابه وسخطه في النار. فقال الله عز وجل في الحديث: قلت للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بالشق تمرة، ولو تتصدق بنصف تمرة حتى تتقي النار بما استطعت. فالله عز وجل جعل الساعة يوم لا ريب فيه، يبعث الله من في القبور، يبعث الأولين والآخرين ويحاسبهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: والساعة حق، اللهم لك أسلمت، أسلمت أموري الكونية وأموري الشرعية، أسلمت أمرك الكوني بما تقدر به علي، وأسلمت أمري الشرعي بما تشرعه لي. فهنا الاستسلام التام لله عز وجل بأمره الكوني فليس له للمسلم الاعتراض على ما كتب الله وقدر، وليس له اعتراض على ما شرع الله عز وجل فيما أمر وعما نهى، فيقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الإيمان الصحيح الذي يقتضي الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات، والذي يوجب الإيمان بكل فروع الإيمان وأصوله كالإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال وبك آمنت وعليك توكلت، أي فوضت أمري إليك في كل صغير وكبير مع الأخذ بالأسباب الشرعية. فالتوكل عبادة جليلة عظيمة لا يستغني عنها المسلم، ولا تجوز إلا لله وحده، حتى لا يقال توكلت على الله ثم عليك، لا، التوكل على الله وحده، ما في ثم عليك ولا على فلان، وإنما التوكل عبادة قلبية، هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. قال وعليك توكلت وإليك أنبت، الإنابة بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل، وفيها معنى التوبة، لكن عندما تجتمع التوبة مع الإنابة فأيهما أكمل؟ ها؟ الإنابة أكمل من التوبة. ما الفرق بين التوبة والإنابة؟ نوقف شوي عشان مع السرعة يمكن الواحد ما يستوعب. ما الفرق بين التوبة والإنابة؟ يلا جرب حظك. الإنابة الرجوع إلى الله، والتوبة الرجوع إلى الله، في بينهما فرق. التوبة يسبقها الذنب والإنابة لا يسبقها الذنب. الإسراع، الإنابة الإسراع ولا التوبة؟ يعني الإنابة توبة بسرعة يعني. طيب، كثير من المعاني تكون متقاربة جدا، ففي الحقيقة التوبة إنابة والإنابة توبة، لكن الإنابة أكمل. التوبة والإنابة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع بامتثال المأمور وترك المحظور. إن كثير من الناس يظن أن التوبة تكون فقط من فعل المحظورات، يعني واحد يشرب خمر، يرتكب فواحش، يأكل ربا، فيتوب إلى الله عز وجل فيقلع عن هذه المصائب، هذه المعائب، هذه الجرائم، هذه الفواحش، هذه المنهيات. لكن التوبة أوسع من ذلك، التوبة أيضا تعود إلى الله عز وجل من تفريطك في المأمور. يعني واحد مثلا متساهل في الصلاة، الصلاة من باب المأمور ولا من باب المحظور؟ باب المأمور، أمرنا بالصلاة، المحظور ما نهينا عنه كالفواحش كالربا كشرب الخمر، هذه محظورات منهيات. الصلاة، الصيام، التقوى، بر الوالدين، هذه ماذا؟ هذه مأمورات. فالرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة ترجع إلى الله بترك المحظورات، وترجع إلى الله بامتثال المأمورات اللي مقصر فيها أنت، واضح؟ ترجع إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله من وقوعك في المحظورات، وتتوب إلى الله عز وجل من تفريطك بالمأمورات. فهذا إيش؟ رجوع إلى الله عز وجل بأن تترك المحظورات وتعمل وتمتثل بالمأمورات. لكن لو رجع الإنسان إلى الله عز وجل فأقلع عن المحظورات وعمل وامتثل المأمورات، هذا يقال عنه تاب إلى الله عز وجل. لكنه لو أنه ترك المحظورات وامتثل المأمورات وزاد في الطاعات والاستقامة أكثر مما هو يجب عليه، فيقال عنه هذا أنه منيب إلى الله تبارك وتعالى. شوف، درجة الإنابة درجة أعلى من التوبة. تاب إلى الله، رجع فترك المحظورات وامتثل المأمورات. ناب إلى الله عز وجل، ترك المحظورات وامتثل المأمورات وزاد في الاستقامة على أمر الله عز وجل، فهذا كذا يكون منيبا إلى الله تبارك وتعالى، منيبين إليه إلى الله تبارك وتعالى بالزيادة والاستقامة، بكثرة الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر قد لا يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عنه كثير من الناس. وأنا دائما أضرب في مثل وهو عقوق الوالدين وبر الوالدين. إن كثيرا من الناس قد لا يعوق والديه لكن لا يبرهما، تبهتم؟ كثير من الناس لا يعوق والديه، يعني ما يأتي شر منه لوالديه، لا يشتمهما، لا يسبهما، لا يؤذيهما، لا يعذبهما، لا يهينهما، لكن ما عنده بر لهما. لا سيما الأم، الأم راضية عن أولادها في الغالب حتى لو ما قدموا لها شيئا، بل هي ما تزال تقدم لهم حتى لو تقدم بهم السن، حتى لا على حساب نفسها وصحتها تقدم لهما، بل حتى لو تزوج الابن أو البنت وأنجبوا تبقى الأم تربي أولاد أولادها. ولا لا، هم يذهبوا ربما يسافرون للسياحة الزوجان وعندهم أطفال صغار واحد ولا اثنين، من يمسكهم؟ خادم المجان اللي هي الأم. فانظر، الأم ما تزال تعطي أولادها وتنفق على أولادها وتقوم على راحة أولادهما على أولادها، لكن ما البر الذي يقدمه الولد أو البنت؟ امرأة تقول أنا أمي دائما راضية عني، ما أعملها أي خير ودائما راضية راضية، هل يجزئ هذا؟ أنت غير عاقة بوالدتك لكن أنت غير بارة. فالبر، انتبه، البر من أي باب؟ باب المأمورات، والعقوق من باب المحظورات. أنت أمرت بأمرين اثنين، أمرت باجتناب العقوق وأمرت بالبر، فلا يكفي أن تكون مجتنبا، قولوا معي، للعقوق لابد أن تأتي بالبر. فرب العالمين أمرنا بالإحسان للوالدين، نهانا عن عقوق الوالدين وأمرنا بالإحسان إليهما، فلا يكفي إن كنت غير عاق جزاك الله خيرا أتيت بأمر وهو قد اجتنبت عقوق الوالدين، لكن باقي أمر مقصر فيه أنت كثيرا وهو بر الوالدين. فلو كان الإنسان يعوق والديه وترك العقوق الوالدين تاب إلى الله عز وجل، وكان مقصر في بر الوالدين فأدى حقوقهما فتاب إلى الله عز وجل. لكن إذا زاد في برهما وزاد في اجتناب عقوقهما فيقال عنه أناب إلى الله. فالإنابة هي مرحلة أو درجة أو رتبة أعلى من التوبة، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. قال وبك خاصمت، أي أن الخصومة التي تكون بينه وبين غيره إنما هي في الله، لله عز وجل يخاصم من أجل التوحيد، يخاصم من أجل الطاعة لله، يخاصم ويقاطع ويبغض في الله لأن فلان عصى الله عز وجل، بخلاف كثير من الناس ومن المسلمين إذا أخذ شيء من حقه ثارت سائرته. لكن أن تنتهك محارم الله، أن يشرك بالله، أن يكفر بالله، أن يسب الله، تجد ربما يحب أقرب أصدقاء من له معه مصلحة ولو كان كافرا ولو كان فاجرا، المهم مصلحته هي الأولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إيش؟ وبك خاصمت، وإليك حاكمت في الأمور الشرعية، في الحلال في الحرام في النزاعات، يتحاكم إلى الله عز وجل، يعني إلى شرعه إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه المقدمة تسمى توسل إلى الله عز وجل، يتوسل بهذه المقدمة، يتوسل حتى يأتي السؤال فيقول فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. هذه مقدمة تسمى توسل إلى الله، توسل بهذه الأشياء العظيمة. فتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالحمد وبقارب الربوبية، وأنت قيوم، أنت قيم السماوات الأرض لك الحمد، أنت نور السماوات الأرض، قولك الحق ووعدك الحق، لقائك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، لك اللهم لك أسلمت وبك آمنت. إلى الآن ما سأل حاجته صلوات ربي وسلامه، كل المقدم ما سأل حاجته، وعليك توكلت وعليك نمت وبك خاصمت وعليك حكمت، أين طلبه أين سؤاله؟ قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، توسل الله عز وجل. وهذا حتى الناس تعمله في حاجاتهم الخاصة مع الناس، يقول أنت ما تقصر وأنت معروفك وأنت جزاك الله خير دائما تساعد واذكروك بالخير، مقدمة فأقضي لي هذه الحاجة. ماذا يقول له أنت؟ يعني والله دلوا الناس عليك وسبق أنك ساعدتنا وما تقصر وجزاك الله خير وسمعتك ما شاء الله، المقدمة هذه حتى يصل حيث ما أقول
فاقض لي هذه الحاجة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في توسل الله عز وجل، اللهم لك الحمد، اللهم أنت، اللهم اللهم اللهم، مقدمة طويلة اسمها توسل إلى الله عز وجل، فيها إثبات كمال الله عز وجل، فيها إثبات الحق الذي أخبر الله به. ثم قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. فاغفر لي المغفرة سؤال الله عز وجل أن يستر الذنب ويتجاوز عن صاحبه، يستر الذنب ويتجاوز عن صاحبه، وهذا أمر عظيم جدا أن يسترك الله ويتجاوز عنك. والاستغفار باب عظيم من أبواب الخير، هو أوسع أبواب الخير بعد التوحيد. الاستغفار باب واسع. لما هل تحتاج إلى وضوء حتى تستغفر الله؟ ها، لازم تتوضأ؟ لا. لازم تستقبل القبلة؟ لا. لازم تستر العورة؟ لا. لازم تسافر إلى مكة حتى تستغفر؟ لا. لازم عندك فلوس طلعها مثل الزكوات، عندك رصيد حتى؟ لازم تكون شجاع؟ ها، مقدام تقطع الرؤوس كالجهاد في سبيل الله حتى تستغفر؟ لا. لازم تكون ذكي؟ لازم تكون عندك شهادات عالية؟ لازم تكون متقن للغة العربية والنحو والصرف؟ لا لا، كل هذا ما تحتاجه. إذن هو باب واسع من أبواب الخير، لا يحتاج لا إلى طهارة ولا استقبال قبلة ولا قوة ولا شجاعة ولا سفر ولا عناء ولا ولا. تستغفر الله عز وجل، حتى من قصرت في حقه ممن له عليك حق استغفر له. أنت ما تدرك حق والديك ولا أداء ما لهما عليك من البر، ما تجزي مهما بذلت من الجهد لن تجزي والدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده، ما تجازي بما قدم لك يا عبد الله، يقدم لك شيء عظيم ما يمكن ما يمكن. قال إلا أن تجده يباع في السوق فتشتري فتعتقه داخل السوق، ولا كم يقول كم كم السعر كم واصل طالع، ولا الوالد ينباع، أوه. تشتريه وأغلى أثمان وتعتقه، تكون أدركت جزاء والدك. هل يتأتى هذا؟ من يجد والده يباع في السوق فيشتري بأغلى أثمان فيعتقه فيكون قد أدرك أدرك جزاءه؟ إذن ما تستطيع. فماذا تقدم له؟ قدم له الاستغفار. أعظم ما يقدم الولد لوالديه أن يستغفر لهما، أعظم من خدمته إياهما، أعظم من إكرامه إياهما، أعظم من الهدايا، أعظم من علاجهما، أعظم من يعني صلة أرحامهما، أعظم أعظم أن تستغفر لهما بعد وفاتهما ولا في حياتهما؟ حتى في حياتهما تستغفر لهما؟ نعم يا عبد الله، بل وجد الآن من المسلمين من لا يستغفر لوالديه إلا نادرا، ربما قد توفي بعضهم يتذكر سالفة موقف مر الوالد كذا يجيب قصة، ما يقول الله يرحمه، ما يقول الله يغفر له. هذا قصور كبير. الاستغفار لا تقصر به، لا في حق نفسك ولا في حق والديك ولا في حق من له حق عليك أكثر منه، فإن الله عز وجل يحب المستغفرين، وقد سمى نفسه الغفور والغفار، والله خير الغافرين، والله أهل التقوى وأهل أهل المغفرة، والله يغفر الذنوب جميعا، الله يغفر الذنوب جميعا، ولولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وإني لغفار غافر الذنب وقابل التوب. كل هذا وصف الله بنفسه وسمى به نفسه، فلماذا لا تستغفر يا عبد الله؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، حتى أنه يستغفر في اليوم الواحد 100 مرة، ويسمع له يعد له في المجلس واحد يستغفر الله 70 مرة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أعجب العجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بين يدي الله في صلاته، ماذا يفعل؟ يصلي، يتلو القرآن خاشعا مطمئنا، راكعا ساجدا تاليا، ذاكرا تسبيح تهليل تحميد ركوع سجود خشوع إخلاص. فإذا انصرف من صلاته أول ما يقول بعد نهاية هذه الصلاة العظيمة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 3. سبحان الله، يستغفر الله 3 بعد هذه الصلاة، تعليم لهذه الأمة. اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بين يدي الله بطاعة، أعظم صلاة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقيم الصلاة كما أمره الله، لأن الله قال فاستقم كما أمرت، فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ استقام كما أمره الله، أتى بالصلاة كما أمره الله،
بتلاوتها، بقيامها، بركوعها، بسجودها، بتسبيحها، بتحميدها، باطمئنان، بخشوع، بإخلاص لله وحده لا شريك له. ومع ذلك إذا انصرف من صلاتي أول ما يتلفظ به يستغفر الله ثلاثة، يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يسأل ربه كما في الحديث يقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما معنى ما قدمت؟ اللي جاي قدام يعني بالأمام، ولا قدمت يعني ما مضى، وما أخرت يعني اللي لحد الآن ما وصل ولا اللي مضى؟ ها، من يجرب حظه؟ أخرش. ما معنى ما قدمت وما أخر؟ أيه اللي قدم يعني مضى، وأيه اللي أخر يعني أتى، أو العكس؟ أو جرب حظك، تقدم ماضي، تأخر، تأخر، تأخر سيأتي يعني. إيش رأيكم؟ يقول ما تقدم يعني ما مضى من الذنوب، وما تأخر ما لم يأتي بعد. ما اسمك؟ ها؟ أتوافقون حمزة؟ توافقونه؟ يزول توافقه؟ صح، نعم. ومن ذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ من هذا؟ الرسول خاصة، الرسول خاصة، هو الذي إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك ما جاء في بعض الفضائل لبعض الأعمال دائما في ايش؟ غفر له ما تقدم ذنبه، ما في غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. لكن هل يجوز لك أن تدعو الله عز وجل وتستغفر الله عز وجل وتسأله أن يغفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن تسأل الله أن يغفر لك ما قدمت وما أخرت، ولكن الذي قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسأل الله عز وجل أن يغفر لك الذنوب جميعا، ما علمت وما لم تعلم، ما قدمت وما أخرت، خطأك وعمدك، جهلك وصوابك، هزلك وجدك، تسأل الله أن يغفر لك كل الذنوب، كثير الذنوب، حتى قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. أخطاء، والخطأ هنا معنى الذنب، في الليل، في النهار، في السر، في العلانية، بأسماعنا، بأبصارنا، بألسنتنا، كثير نخطئ، لازم في هذا الزمان، كان في السابق حتى يستمع الإنسان إلى مقطوعة موسيقية يحتاج أن يكون ملك من الملوك أو تاجر من التجار حتى يأتي بفرقة تعزف له ويضع لهم العشاء ويعطيهم المكافأة حتى يغنوا له. اليوم أصبحت معازف بالمجان، لا في المسجد بعد، وانت تصلي بالجماعة تشوفنا حاطة النغمات موسيقية، حتى من لا يرغب تركب الطائرة الموسيقى وراك، تدخل المطار، تدخل السوق، تذهب، أصبحت المعاصي منتشرة. جريج دعت عليه أمه ألا يموت حتى ترى عينه وجوه المميسات، فجاءت امرأة من بغي من بني إسرائيل تعرض نفسها عليه، تعرض نفسها عليه، فعرض عنها حتى اتهم بعد ذلك بها أو اتهمته، وقد أنجبت صبيا من راعي غنم، فاتهمت جريج فعطموا صومعته، فقال أتوني بالصبي، فقال من أمك؟ ونغزوا في بطنه، فقال من أبوك؟ نغزوا في بطنه، فقال أبي الراعي، فأنجاه الله عز وجل من هذه التهمة التي ألصقت به. لكن شوف دعوة دعت أمه عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المميسات. اليوم من ينجو من النظر إلى وجوه المميسات؟ في كل دعاية، في كل شارع، في كل إعلام، في كل مجلة، في كل في كل في كل، ماذا هذا؟ المنكرات العظيمة. ومقابل هذا لا نستغفر؟ ما نكثر من الاستغفار؟ نحن والله يا أخوان بحاجة الاستغفار في الليل في النهار، نكثر على الطالع النازل، كلما حصلت لك فرصة استغفر الله أكثر من الاستغفار، باب واسع. قال إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أكثر من الاستغفار يا عباد الله، أكثر من الاستغفار يا أخوان، الذنوب كثيرة، المعاصي كثيرة. الواحد منا لو نظر إلى بعض فضائل الأعمال، في كل حرف من القرآن 10 حسنات، في كل خطوة المسجد حسنة، تحط عنك خطيئة، تقول دعاء الفلاني لك الأجر الفلاني. لكن لو نظر إلى كثرة المعاصي كثرة الذنوب المنتشرة قد يقول قال والله لو قلت الأذكار إن حصلني لا لي ولا علي فأنا بخير. لو دخل السوق فقال دعاء السوق كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحي عنه 1000 1000 سيئة. بعض الناس استشكل قال معقول هذا الدعاء فيه 1000 1000 يعني مليون؟ لكن لو تنظر اليوم المعاصي الموجودة في الأسواق يمكن إذا طلعت لا لك ولا عليك أنت بخير. كثيرة الذنوب جدا، فأكثر من الاستغفار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، يقول هذا الدعاء الطويل يتوسل الله عز وجل بهذه المعاني العظيمة، وثم يسأله ماذا؟ المغفرة. المغفرة ما سأله شيء من متاع الدنيا، وإنما قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي. ما معنى الإله؟ المعبود. الإله معناه المعبود. أنت إلهي لا إله لي غيرك، أي لا معبود مستحق للعبادة لي أعبده غيرك. هذه كلمة التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في لحظات كثيرة، في الأذان، في الإقامة، بعد الوضوء، في الصلاة، في التشهد، دبر الصلوات في الصباح في المساء مع سيد الاستغفار، على الصفا، على المروة، يوم عرفة. ما تجد مناسبة المناسبات إلا وتجد الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيها كلمة التوحيد. جدد عهدك يا عبد الله بكلمة التوحيد، جدد عهدك بها أكثر منها، فإنك لن تدخل الجنة إلا بها. أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. طيب في قبرك ماذا ستسأل؟ هل سيقال لك من ربك، أو سيقال لك من معبودك أو من إلهك؟ ها، من ربك. واحد جاوب من حول 50 واحد 60 واحد، بس واحد يعرف هذا بالابتداء يجاوبون. ماذا ستسأل يوم في قبرك؟ من ربك ولا من معبودك؟ أيوة أنت، من ربك. أتأكد. طيب إجابة أخرى، ستسأل من ربك ولا من معبودك؟ من ربك، معروف هذا. طيب الآن يأتي أهل البدع يقولون شوف أنت كله تقول الربوبية لازم الألوهية. يا أخي لماذا الألوهية؟ ما أنت في قبرك ستسأل عن ماذا؟ سيقال لك من ربك. أزعجت الناس ألوهية، وأنت في قبرك لن تسأل إلا من ربك، لن تسأل من إلهك، من معبودك. ها يا جابر، نقول لهم صح كلامكم، اليوم رايح نلغي الألوهية خلينا على الربوبية. راح تسأل في قبرك من ربك، صح؟ ستسأل في قبرك ها من ربك، لن تسأل من إلهك، من معبودك. الجواب أن الرب يطلق ويراد به الإله، والإله يطلق ويراد به الرب. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب معبودات يعبدونها. المشركون يقرون برب واحد خالق، لكن يتخذ من دونه إيش؟ أربابا، آلهة. فإذا أطلق الرب المراد الرب المعبود، من ربك الذي تعبده، ولن تسأل في قبرك من الذي خلقك، وإنما ستسأل عن ربك الذي تعبده. فهي هذه شبهة لهؤلاء الذين يقولون الاقتصار على الربوبية فحسب. فالجواب على هذا إنما تسأل عن ربك الذي تعبده، فليس المراد يقال لك من ربك يعني من الذي خلقك. أما الذي خلقك فهذا حتى إبليس يقر به، ولا لا؟ إبليس يقر بأن الله هو الذي خلقه، يقر ويقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا شبهة لهم في هذا ولا حجة لهم في هذا، أنك ستسأل في قبرك من ربك فلا تتكلم في الألوهية. كيف لا؟ والألوهية من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف، إلا ليعبدون، ما قال إلا يقرون بأن الله خالقهم. قال جل وعلا وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، شوف العبادة الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. ولذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إلهي لا إله لي غيرك. فهذا الذي ستسأل عنه، ستسأل من ربك يعني من ربك الذي تعبده. وليس المراد أنك تقر بالربوبية دون الألوهية، بل لو أقر أحد بالألوهية ولم يعبد الله لا ينفع شيء. لو قال نعم إنسان نعم الله إله معبود مستحق العبادة لكن معرض عن عبادة الله ما ينفع هذا. أقررت بالعبودية لا بد مع أقرارك بعبودية الله أنه مستحق العبادة أن تقوم وتعبده. فإذاك الله قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد من عبادة الله، أما إقرار بالألوهية من غير عبادته ما ينفع. وإذا عبدت الله عز وجل باقي أمر مهم وهو أن تعبده ماذا إخوان؟ وحده لا شريك له. وإلا قام إنسان وأقر بأن الله مستحق العبادة وعبده وعبد معه غيره لا تنفع هذه العبادة، لأن أشركت أحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه معاني عظيمة يجب المسلم أن يعلمها. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يوم ابتلي المسلمون بالجهل العظيم، جهل عظيم، يقول لا إله إلا الله ويعبد آلهة أخرى من دون الله، يعبد أولياء أو صالحين أو أحجار أو إلى آخره، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله. اليوم نسمع بعض الناس يقول لا فلان مسلم، أنا سمعت يقول ما شاء الله، قال ما شاء الله صار مسلما، قال أنا سمعت يقول السلام عليكم، بس قال السلام عليكم صار مسلما. لابد أن يوحد الله ويعبد الله وحده ولا شريك له. بل قال بعضهم من اعتقد بأن الله موجود فهذا مؤمن كبير، حتى أفلاطون حتى أرسطو هؤلاء وجد من كلامهم ما صرحوا به بأن لهذا العالم قوة تحركه، إذن هو يقر بوجود الله، إذن هو مؤمن كبير، لو يؤلف كتب ويسطر الكلام، فقط أقر بأن الله موجود لهذا الكون خالق يحرك قوة تحركه، فدليل على أنه مؤمن. هذا هو الإيمان، الإيمان أن تقر بأن الله موجود ومتحكم في الخلق. هذا حتى إبليس حتى المشركون الأوائل أعداء الله ورسوله يقرون بهذا. اقرأ القرآن، ولئن سألتم من خلقكم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما عنده مشكلة في ذلك. اليهود النصارى البوذ المجوس الهندوس كلهم يقرون بأن الله موجود، ولذلك عند الشدة يلجأ إلى الله وحده لا شريك له، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصا له الدين. لكنهم مشركون يعبدون غير الله عز وجل، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. جاني أخ مصري قال في واحد قبطي يقول لا إله إلا الله، قال أنا والله سمعت يقول لا إله إلا الله، وقال أنا ما عندي مشكلة أنا أقول لا إله إلا الله. قلت لو أرجع إليه وأقول له تقول محمد رسول الله؟ قال رجعت قال لا ما أقولش. واحد يقول لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله، ما حكم لا إله إلا الله بتاعته؟ هل تصح منه؟ هل تقبل منه؟ رفض أن يشهد أن محمد رسول الله. لابد أن يقول أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، وهاتان شهادتان متلازمتان. يقول الإسلام على خمس، فذكر شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، هذا الواحد قام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج. فمن قال لا إله الله تصوروا قال لا إله إلا الله، مش فقط يقول الله موجود، لا يقول لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فقد كفر، ما تصح، ما يصح ولا تصح شهادته. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا من النصارى أتاه فقال إن رسولكم صادق، رسولكم صادق، يقول ابن القيم إن رسولكم لصادق. قال ابن القيم فقلت له هذا الرسول الذي تقول عنه أنه صادق كفركم، يقول أنتم النصارى كفار، فهل صدق؟ أنت توك تقول إيش إن رسولكم صادق. قال هذا الرجل الذي تقول عنه صادق، نبيون تقول عنه صادق، قد كفركم، فهل صدق؟ صدق ولا كذب لما قال أنتم كفار؟ فقال النصارى لا أريد المناظرة، يعني انهزم من أول سؤال جاي يتبجح إن رسولكم صادق. لا واحد من الناس قال والله لا، طيب النصارى صدقوا عن رسولنا صادق، لا حبيب طيب ويقول رسولنا صادق، طيب رسولنا صادق يقول أنتم كفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أخلى الله النار، صاد ولا مفصاد؟ الرسول صادق ولا مو صادق؟ يلا يا نصراني صادق ولا ناصر الرسول؟ يقول لا، في هذه كذب مو صحيح، ما راح ندخل النار، راح ندخل الجنة، وإذا دخلنا النار فلن تمس النار إلا أياما، إلا أيام معدودة. يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. يقول الله فلما يعذبكم، بل أنتم بشر، أنتم بشر، ما يجوز أن نؤمن بأن ثم أحد سينجو من النار سوى المسلم. جاء هذا الإسلام ليمحو الله به جميع الأديان، لينسخ به جميع الأديان، والذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما أن يأتي بعض الناس، بعض المثقفين، يقول لا، لا تقول كفار، قل المسلمون والآخرون. لا، بعد في سورة القرآن تعدي ربع القرآن اسمها سورة الكافرون، ايش رأيك؟ خلي سورة القرآن 13 و100، ليش 14 و100؟ في سورة اسمها الكافرون، أشيل هذه ما تصلحها خاصة الزمن هذا. هذا إيش؟ لا يجوز هذا أبدا. الله كفرهم، وليس معنى كفرهم أن نذهب نخرج عن شيء ما في واحد قتلنا، هذا ما يجوز. القتل شيء والكفر شيء، كفار كفار، لكن ما نقتل إلا من جاز لنا الشرع أن نقتله، لا لأنه مجرد أنه كافر نقتله، لا، في معاهدات، في ذمة، في أمانة. الله ما يحب الخائنين، الله لا يحب الخائنين، ولا يجوز الفساد في الأرض، وليس لأحد الناس أن يقتل، هذا بيد ولي الأمر الذي سيسأل الله عن ذلك، ما يجوز لنا. لكن لا يعني أنه لا يجوز لنا نذهب نقول عن الكفار أنهم مسلمين، أو لا نقول عن الكفار بأنهم كفار. طيب رب العالم يقول في كتابه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين، يقول في الآية في السورة نفسها سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يقول لا، هم خير البرية، هم شر البرية. الله يقول كفروا، هم اختاروا لأنفسهم الكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، فالخلط غلط هذا. نحن لا نؤيد أن الإنسان يأتي ويقتل الناس، لا مسلمين ولا كفار، ما يجوز قتلهم، وليس لأحد الناس قتل الناس وسفك الدماء وأن تعوث في الأرض فسادا، لكن أيضا في المقابل ما نقول عن الكفار أنهم مسلمون أو نتوقف في تكفيرهم وقد كفرهم الله ورسوله، هذا أيضا لا يجوز. رب العالم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نقول لقد أسلموا، الله يقول لقد كفر، فماذا نقول عنه؟ نقول عنه ما قال الله عز وجل. لا تقول كفار، لا تقول كفار، إذا قلت كفار أنت الآن تدعو إلى الإرهاب. الله يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إيش نسوي هذه؟ هذا مشكلة السورة، ليش نفعل بها؟ نشطبها؟ لا والله، ما هي مشكلة، هذه هي الحق، القرآن حق، لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه. لا بد أن نعرف الإسلام ونفهمه فهما صحيحا، لا إفراط ولا تفريط، وإنما نكون بالحق ونتمسك بالحق كما أنزله الله عز وجل. طيب أقرأ الذي بعده.
صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن أبي بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ولسمع الله قول الذي تجادلت في زوجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة فكنا إذا علمنا كبرنا فقال اتبعوا على أنفسكم فإنكم لا تبعون أصلا ولا ضاربا تبعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك به.
استمر.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وعن يزيد عن أبي خير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك
مغفرة
إنك أنت الغفور الرحيم.
الله أكبر. استمر.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
نعم. يقول باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. السمع والبصر صفتان لله عز وجل، وقد سمى الله عز وجل نفسه بالسميع وسمى نفسه البصير، فهما اسمان دالان على صفتين عظيمتين لله عز وجل، السمع والبصر. والله عز وجل سميع عليم، والله عز وجل بكل شيء بصير، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يسمع عباده ويبصرهم ولا يخفى عليه منه شيء. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. كانت في البيت وجاءت خولة تشتكي من زوجها وقد ظاهر منها اسمه أوس، قال: أنت عليك ظهر أمي. بعد أن ولدت له وتقدم فيها السن قال لها الكلمة الجاهلية: أنت عليك ظهر أمي، ويسمى هذا ظهار. فأتت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة في البيت، فتسمع بعض كلامها ويخفى عليها بعض كلامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه. قال: أنت عليك ظهر أمي، ما أشوف إلا أنك قد حرمت عليه. فاشتكت إلى الله عز وجل، تشتكي مما قاله زوجها، فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله. فتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أنا قريبة أسمع شيء ويخفى عليه شيء، والله من فوق عرشه سمع قولها كاملا بالتفصيل. فقال الله عز وجل: قد سمع الله. قد سمع، هذه قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، يعني قد تحقق سمع الله عز وجل لكلام هذه المرأة التي تشتكي من زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يقول المعتزي: الله عز وجل سميع بلا سمع. كيف سميع بلا سمع؟ كيف؟ هذا باطل، ما يقبله لا عقل ولا شرع. انظر إلى هذا السياق في آية واحدة، يقول الله: قد سمع. قد دخلت على الفعل الماضي، سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، والله يسمع في آية واحدة، والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. قد سمع، والله يسمع، إن الله سميع. ويأتي المعتزي يقول الله عز وجل سميع بلا سمع. أي عقيدة هذه؟ فالمسلم والسني يعتقد بأن الله عز وجل سميع ذو سمع، يسمع الأصوات. والسميع في الله عز وجل هي كالسميع في المخلوق. ما معنى المخلوق سميع؟ يعني يسمع الأصوات. وفي الخالق سميع، يعني يسمع الأصوات، ولكن سمع الله يليق به، يسمع كل شيء ولا تخفى عليه خافية، وسمع المخلوق يليق به على قدره. سمع الله عز وجل أزلي، ليس له بداية، لأن الله ما له بداية، كما أنه ليس له نهاية. وسمع المخلوق حادث، ما كان لا سميعا ولا بصيرا، ولا كان مخلوقا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ماذا كان قبل أن يخلقه الله؟ لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان مخلوقا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فانظر الفرق بين سمع الله وبين سمع المخلوق. سمع الله أزلي، ليس له بداية، لأن الله لا بداية له. وسمع المخلوق حادث، ما كان سميعا ولا بصيرا، ما كان مخلوقا أصلا ثم حدث. طيب، هذا الفرق الثاني. ما هو الفرق الأول؟ سمع الله أزلي لا بداية له، سمع والمخلوق سمعه حادث. سمع الله عز وجل لا حد له، بكل شيء يسمع كل شيء، وسمع المخلوق محدود. طيب، سمع المخلوق فاني، كل من عليها فان، يفنى هو وسمعه وبصره وجميع صفاته. والله عز وجل يبقى والباقي الذي لا يفنى ولا يبيد. هذا الحين كم ثلاث فرق. الفرق الرابع، الله عز وجل بسمعه قيوم، ما في أحد يعطي السمع، هو قيوم في جميع صفاته كما تقدم في بداية الدرس. وسمع المخلوق الله عز وجل جعله السمع، فليس قيوما بسمعه، وإنما هو قام الله عليه فأعطاه السمع. طيب، أهل الجنة يسمعون أو لا يسمعون؟ يسمعون ولا ينقطع سمعهم، خلاص أبد الآبدين. إذا ما الفرق؟ الله عز وجل سميع لا ينقطع سمعه، والمخلوق سميع لا ينقطع سمعه. الفرق أن سمع المخلوق ولو دخل الجنة محدود، وسمع الخالق لا حد له، كمال مطلق. وسمع الخالق جل وعلا قيوم، ما في حد يعطيه السمع. وسمع المخلوق ولو كان في الجنة يعطيهم الله. انتبهتم؟ فهذه الفروق عظيمة بين الخالق والمخلوق. من نذكرها؟ أيوة، أبا عادل. سمع الخالق
سمع الخالق لا حد له، يسمع كل شيء، هذا واحد لا ينقطع بين المخلوق فاني، صح. بعد أزلي ما له بداية، بينما السمع المخلوق حادث، صح. بعد الله في سمعه الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم، قام بنفسه، بينما المخلوق الله مده بس. شوف فرق عظيم. هكذا يقال في جميع صفات الله عز وجل. ضربنا مثلا لأي شيء، للسمع، قل مثله في البصر، في الحياة، في العلم، فكل صفات الله عز وجل هو قيوم فيها، وكل صفات الله عز وجل هو أزلي، وكل صفات الله باقية لا تبيد ولا تزول، وكل صفات الله عز وجل كمال مطلق، وصفات مخلوق محدودة. إذا عرفت هذه القاعدة ارتحت، ائتي بأي صفة ما يشكل عليك. الله عز وجل يتكلم والمخلوق يتكلم، الفرق كبير. الله عز وجل أزلي في صفاته، ليس في صفات الله شيء مخلوقة، لا، الله أزلي، الله قيوم في جميع صفاته، في كلامه، في سمعه، في بصره، في حياته، في علمه. الله لا يفنى ولا يبيد، والمخلوق يفنى ويبيد. الله لا حد لصفاته، كمال مطلق، المخلوق محدود. وهكذا ترتاح إذا عرفت القاعدة، الله ليس كمثل شيء، حتى لو اتصف المخلوق بما يتصف به الخالق. مثل مخلوق تصف بما يتصف الخالق، نعم، مثل السمع البصر، المخلوق يسمع ويبصر، والخالق يسمع ويبصر. بل لو بحثنا عن صفة لم يتصف بها المخلوق ما وجدنا. الخالق يتكلم والمخلوق يتكلم، الخالق حي والمخلوق حي، الخالق، لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات موجودة عندنا في المخلوقين، ولا كم ما عرفنا. طيب الخالق يخلق والمخلوق، المخلوق يخلق، المخلوق ما يخلق، أدري بس مخلوق يخلق، أدنى المخلوق مخلوق لكن يخلق، يخلق. أما عيسى بن مريم ما خلق؟ قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. شوف المخلوق يخلق بعد، المخلوق يتكلم، المخلوق يفرح، المخلوق يضحك، المخلوق يتوب، المخلوق بعد يقبل توبة أحد، يغفر، المخلوق يغفر، عاد هذه قوية، المخلوق يغفر، المخلوق يغفر، ما يغفر الله أعلم، الله أعلم، المخلوق ما يغفر. طيب أنا بعطيك آية وبعيد عليك السؤال وانت شوف. قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. السؤال من جديد، المخلوق يغفر، يغفر المخلوق يغفر والخالق يغفر، لكن فرق بين مغفرة الخالق ومغفرة المخلوق. وهكذا لا تتردد في إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. العبرة عنده، كل ثبت ولا ما ثبت؟ يعني لو قال لك قائل الله يجيء أو ما يجيء، نقول شوف نقرأ في الكتاب والسنة، إذا وجدنا آية تدل بأن الله يجيء فنقول الله يجيء، ها، كما يليق به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب نكتب على القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.